يصروا على كيان الاحتلال الصهيوني. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستارة أن صاروخ جديد يبلغ مداه 1700 كيلومتر. ارتفع حصيلة شهداء العدوان على مدينة جنين بالضفة الغربية إلى 25. تفاصيل النشر. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني، ولدى استقباله حشدا من قراء وحفظة القرآن الكريم المشاركين في المسابقة الدولية لتلاوة المصحف الشريف، وصف سماحته الولايات المتحدة بالمعتدية والكاذبة، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ليست كما كانت قبل 4 عقود، فقد شهدت تقدما كبيرا. وشدد سماحة قائد الثورة الإسلامية على أن حل مشاكل الأمة الإسلامية يكمن بالتوكل على الباري عز وجل. كشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن صاروخها الجديد اعتماد الذي يبلغ مداه 1700 كيلومتر. جاء ذلك خلال زيارة أجراها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمعرض إنجازات وزارة الدفاع، أكد فيها على ضرورة الاستمرار بتطوير القدرات الدفاعية للبلاد ودعم الخبرات المحلية بهذا المجال. وأضاف بزشكيان أن هدف مواصلة تطوير هذه القدرات هو لأغراض الردع والدفاع عن البلاد وليس من أجل الحرب والهجوم. تأتي هذه الزيارة غدا إزاحة حرس الثورة الإسلامية الستار عن مدينة جديدة للصواريخ في جوف الأرض عند السواحل الجنوبية الإيرانية. حول زيارة الرئيس الإيراني لمعرض القدرات العسكرية لوزارة الدفاع الإيرانية نستمع إلى التقرير التالي.
للإطلاع على أحدث الإنجازات الدفاعية والفضائية لوزارة الدفاع، زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان معرض الإنجازات الدفاعية والفضائية الإيرانية. لن تتجرأ أي دولة عن الاعتداء على بلادنا بفضل الإنجازات الدفاعية، هكذا أكد بزشكيان خلال تفقده عددا من منظومات الدفاع الجوي من بينها زوبين وسيفوم خرداد وآرمان ومجيد ودسفول، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات هي للدفاع عن الوطن ولا لغزو أي دولة. مسيرة تطوير الصناعات الدفاعية لا تتوقف، وعلينا تهيئة الأرضية المناسبة لذلك بالاعتماد على القدرات الذاتية، هكذا قال الرئيس الإيراني خلال زيارته معرض الإنجازات الدفاعية، مشيدا بكفاءة الكوادر والفنيين الإيرانيين في هذا المجال. تأتي زيارة بزشكيان هذه غداة إزاحة الستار عن مدينة صاروخية جديدة في جوف الأرض عند السواحل الجنوبية، في حلقة جديدة من سلسلة الإنجازات الدفاعية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري. المدينة تضم صواريخ كروز قدر 380 المضادة للمدمرات، وهي صواريخ استراتيجية يصل مداها إلى أكثر من 1000 كيلومتر، يمكن تشغيلها بواسطة شخص واحد في أقل من 5 دقائق. اللواء سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية قال خلال مراسم الكشف عن المدينة الصاروخية إن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على مدار الساعة للدفاع عن الشعب ومن أجل تعزيز قدرات البلاد، وهذه المدينة تمثل جزءا بسيطا من قدراتنا.
العدو سيجد نفسه في ورطة في حال ارتكاب أي خطأ عند تلقينا توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي. سيتم تفعيل هذه الأنظمة الصاروخية، وحينها سيكون على العدو التعامل مع كل هذه الأنظمة.
من جانبه أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري أن الصواريخ المخزنة في هذه المدينة في جوف الأرض جاهزة للعمل في أقصر وقت ممكن، وقد شهدت تحديثات كبيرة في نظامها التسليحي وقدرات المواجهة في الحرب الإلكترونية.
أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده أن الجمهورية الإسلامية ستنفذ عمليتي إطلاق للفضاء خلال الشهر الجاري. العميد نصير زاد أكد وصول إيران اليوم لمرحلة النضج في مجال إطلاق الأقمار الصناعية، مشيرا إلى وجود خطط مستقبلية لجهل الفضاء محورا لكافة العلوم. كما لفت وزير الدفاع الإيراني إلى العلاقة الجيدة بين وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات في مجال الفضاء، مضيفا أن وزارة الدفاع على اتصال بأكثر من 7000 شركة خاصة ومعرفية بهذا المجال. تمكنت المقاومة من إيقاع قوة صهيونية مدارة بكمين محكم خلال محاولتها التحصن في أحد المنازل في جنين بالضفة الغربية. وأكدت السرايا القدس أنها أمطرت قوة للاحتلال بالرصاص المباشر من مسافة صفر بالتعاون مع كتائب القسام، مشيرة إلى تحقيق إصابة مؤكدة بصفوف الاحتلال. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الاحتلال العسكرية المستمرة في جنين إلى 25 شهيدا بعد ارتقاء 8 شهداء في جنين وطول كرم باعتداءات متفرقة. في غضون ذلك تعرضت قوة الاحتلال إلى إطلاق نار أثناء اقتحامها مخيم الفارع في مدينة طوباس. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم الفارع بطوباس شمال الضفة الغربية وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال. مصادر محلية أفادت بشن قوات الاحتلال حملة دهم واقتحامات واسعة بمخيم الفارع وبلدة طمون، مشيرة إلى إجبار جنود الاحتلال وإلى فلسطينية على النزوح قسرا من منازلهم بمنطقة الجبل في طمون لتحويلها إلى نقاط عسكرية. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال العديد من الأهالي. وفي القدس المحتلة اقتحم عشرة المستوطنين المسجد الأقصى وسط دعوات للرباط فيه والتصدي لمخططات التهويد. دعت حركة حماس إلى توحيد الجهود الشعبية في الضفة الغربية لمزيد من الالتحام بهدف التصدي لعدوان الاحتلال المتواصل على مدن الضفة. ونعت الحركة في بيان شهداء قباطية الذين ارتقوا مؤخرا، مشددة على ضرورة الاستمرار بالنفير وتكثيف العمل المقاوم ضد وحدة الكيان ومستوطنيه. وأكد البيان على أن مد المقاومة بالضفة لن يتوقف وأن كل محاولة الاحتلال لفرض مخطط الضم والتهجير ستبوء بالفشل، مضيفا أن اغتيالات الاحتلال واقتحامته المستمرة بجنين وطول كرم لن تفلح في كسر مقاومة الشعب الفلسطيني. أكد جهاز الدفاع المدني في غزة أن الفلسطينيين بالقطاع يعيشون أوضاع إنسانية مأساوية، حيث يضطر 10,000 منهم للبقاء في العراء دون مأوى. المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أوضح أن القطاع معرض لعدة منخفضات جوية، ما يشكل خطورة بالغة على حياة مئات الآلاف الذين يقطنون في الخيام، مشيرا إلى برودة الطقس فضلا عن الأمطار الغزيرة. ودعا بصل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل، مطالبا بتوفير مساعدة إنسانية عاجلة لإنقاذ أرواح الأبرياء العزل من سكان القطاع. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة ستنتصر على كيان الاحتلال الصهيوني. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح السترة عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1700 كيلومتر. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على مدينة جنين بالضفة الغربية إلى 25. في أمان الله.
خليك تي لخدي الكون سامينا ودسنا ليا وقت ينزل حمامي بطعنة سنينة أرض بيها النخال مذبوح شمسها مقيدة بظلها أرض تضحية للإسلام فرجتهم سنة فلسطين الأبي يذوب عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا
أبد والله منعوفة
كل مسلم متف في الحق وقلب نبض زيتون
حقيقة وموح لهم هاي نطرد كل بني
خليك تكتب لخدي الكون سامينا ودسنا ليا وكت ينزل حمامي بطعنة سنينة
أرض بيها النخال مذبوح شمسها مقيدة بظلها أرض تضحية للإسلام فرجتها سنا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عملية تبادل الأسرى؟ ما الصورة؟ ماذا عن حراك أهلنا في جنوب لبنان؟ وماذا عن تداعيات الحراك شمالا وجنوبا على واقع الكيان؟ نار المقاومة وحسابات الكيان موضوع برنامج فلسطين اليوم بإمكانكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir وعبر الواتساب وتليجرام 0098-921-548-9950 أما أرقام هواتفنا للبث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22-01-3762 22-01-3768 و 22-01-3848 في تحد واضح لتحذيرات الاحتلال انطلق أهلنا في لبنان إلى القرى التي ما زال جيش العدو يتواجد بها وذلك ضمن إطار مسيرة أحد العودة 2 حيث يؤكدون مواصلة حراكهم للدخول إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها إثر العدوان الذي شنه الاحتلال على جنوب لبنان ورفض العدو الانسحاب منها رغم قرار وقف إطلاق النار واتفاق ترعاه أطراف دولية وفي فلسطين المحتلة قدرة على استيلاد الفرح وأعراس النصر فوق كل الوجع وشعب يذل المحتل كل يوم بمشاهد تحرير أسراه من سجون العدو غصبا عن حكومته المتعجرفة وقواها المتشرذمة التي خضعت للمشهد الفلسطيني وبدأت تتيقن بفشل كل أهداف حربها رغم إجرامها الطويل ودعمها غير المحدود من أمريكا وكل أساطيل الغرب. فأشرقت شمس غزة على مشهد جديد لتبادل الأسرى، وتردد الصدى في رام الله التي استقبلت أسرى فلسطين بأحكام كبيرة ومؤبدة عائدين إلى الحرية التي لن يقوى عليها شيء، مع إيمانهم بأن من حرر الأسرى بكل هذه التضحيات قادر على تحرير الأرض مهما طال أو قصر الوقت ومهما تجبر الاحتلال. وفيما تتنقل أعراس النصر ما بين غزة والضفة التي تواصل تصديها لقوات الاحتلال، تقر الأوساط الصهيونية بالسقوط المدوي لأوهام النصر المطلق على الفلسطينيين جراء ما حققته المقاومة من صمود في غزة وإسقاط شروط الاحتلال. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تعابير الخيبة والإحباط تسطر مشهد هزيمة الاحتلال في قطاع غزة أمام صمود الفلسطينيين وعنفوانهم الذي انتصر على آلة القتل والتدمير الصهيونية الشرسة. هذه التعابير باتت تملأ النقاش العام الصهيوني، خصوصا بين أوساط اليمين الذي عاش على أوهام ما سماه بنيامين نتنياهو النصر المطلق.
لقد رأيت في مشاهد هذا الأسبوع من غزة بشكل عام وكل الاحتفالات وعند الحدود الشمالية، رأيت الانتصار المطلق لحماس والجهاد وللعدو. وأنا أذكر أن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بعد 7 أكتوبر بأننا سندمر القدرات السلطوية لحماس، ولكنهم لا يزالون في السلطة فيما عدنا نحن إلى 6 أكتوبر مع ما ترسخ في الوعي من أننا لم نتمكن من هزيمتهم.
كان لدى حماس 3 مصالح وثيقة وواضحة مع الأسف، وهي حققت هذه المصالح. أول هو البقاء في السلطة، والأمر الثاني السيطرة على الأرض في ممر نتسريم، والأمر الثالث هو المعابر الحدودية. فقد أرادت هذه الأمور الثلاثة وحصلت عليها. والآن عندما أنظر إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، فإنني أسأل نفسي ماذا تبقى لنا من أدوات لتنفيذ الصفقة المقبلة.
عندما ننظر إلى كبار الأسرى الفلسطينيين الذين يتم الإفراج عنهم، لا أسمع في النقاش الإسرائيلي أي جملة تبحث بكيفية أن نمنع حماس والفلسطينيين من أن يعودوا مجددا لأسر إسرائيليين، لأن كل إسرائيلي هو هدف. وهناك من يقترح استبدال الإسرائيلية التي اختطفتها كتائب حزب الله في العراق بأسرى حزب الله لدينا.
من جانب آخر، حذر مسؤولون وخبراء صهاينة من أن مقترح دونالد ترامب لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن هو اقتراح غير عملي وسيضر بمصالح تل أبيب.
ترامب الذي هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يطرح فكرة واهية لا توجد لها أي فرصة لتتحقق، وبالنسبة للفلسطينيين فإن ترك أرضهم هي خيانة، فمن هو الفلسطيني الذي سيفعل ذلك؟ عندما تصدر أصوات من داخل الحكومة الإسرائيلية تقول بشكل واضح إنهم يريدون بناء مستوطنات في غزة، والخطر الذي تتعرض له إسرائيل هنا هو أن تفقد اتفاق السلام مع مصر ومع الأردن، وهو الإنجاز الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل من ناحية الفوائد والمصالح الأمنية.
خبراء صهاينة أكدوا أن مقترح ترامب لن يكون مجديا أيضا حتى لو تم تنفيذه، لأن غالبية الفلسطينيين سيبقون في قطاع غزة، ما يعني بالنتيجة إصابة هذا المقترح بالفشل الكامل.
شكرا للزميلة رايا فرحات. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نار المقاومة وحسابات الكيان، نرحب بالأستاذ وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. دكتور وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك. أهلا بك.
حياكم الله.
تحية لك والأستاذ المشاهدين.
حياكم الله. دكتور وسام، ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عملية تبادل الأسرى؟ كيف يمكن تناولها بعد عدوان استمر 16 شهرا وانتهى باتفاق لوقف إطلاق النار؟
سأبدأ من ما قاله نتنياهو قبل زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث قال أنه سيدرس كيفية تحقيق الأهداف. نعم. أهداف العملية العسكرية، أهداف الحرب التي أو أهداف الكيان الإسرائيلي التي شن من أجلها حرب عدوانية على قطاع غزة طيلة 15 شهر. إذن إذا عدنا إلى هذه الأهداف فكان أولها أن يتم إطلاق سراح الأسرى بالقوة، وهذا ما لم يحدث، ولكن هذا ليس المهم. المهم هو كثرة حماس على القطاع وبقاء المقاومة، وبالتالي الصورة التي تظهر اليوم تؤكد ما سبق، ويعني تحدثت عنه حركة المقاومة الإسلامية حماس أكثر من مرة، بأن هذا العدو سيفشل في القضاء على المقاومة. اليوم المقاومة تؤكد أنها موجودة، أنها هي التي تتحكم بالأرض، أنها هي التي تدير القطاع، أن المقاومة هي باقية. والأهم من ذلك بالنسبة لبيئة المقاومة في قطاع غزة، حيث أن أكثر من 15 شهر من التدمير والقتل الممنهج وجريمة الإبادة البشرية التي كان يمارسها الكيان الإسرائيلي على شعب القطاع المدني الأعزل حتى يجعل هذه البيئة أو هذا الشعب ينتفض على قطاع غزة، كلها يعني ذهبت هذه المشاريع أدراج الرياح. هي بيئة المقاومة تلتف حول المقاومة وتؤكد بأن خيارها مقاومة، وبأنها ما زالت مؤمنة بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس بمشروعها المقاوم هو الأجدر والأكفأ على تحقيق هدف التحرير وهدف استعادة الأسرى من سجون الكيان الإسرائيلي.
نعم. طيب دكتور وسام، يعني في هذا السياق أيضا من غزة إلى الضفة الغربية التي تواجه تصعيدا من جانب الاحتلال، وبالطبع التصعيد يأتي في ظل ما أفرزته غزة من معطيات على صعيد المواجهة مع الاحتلال، ماذا في لجوء الاحتلال اليوم للتصعيد على مستوى غزة؟
الكيان الإسرائيلي يحاول أولا بموضوع قطاع موضوع الضفة أن يقدم يعني جائزة طردية لليمين المتطرف الذي بقي بالحكومة، رغم أنه أعلن سابقا أنه لن يبقى في الحكومة إذا ما توقف القطاع في قطاع غزة. وبالتالي بنيامين نتنياهو اليوم يحاول أن يقدم لسموتريتش جائزة طردية بأن يتحرك في الضفة. والموضوع في الضفة ليس فقط أنه يريد أن يعني يقضي على المقاومة في الضفة، وإنما الأمر يتعلق بالمستعمرات وبفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وتحويلها إلى أرض إسرائيلية. هذا أولا. ثانيا يعني يفترض أن نقول أن الكيان الإسرائيلي على الرغم من الحرب العدوانية التي شنها كان في قطاع غزة أو في لبنان، فإنه يشعر اليوم على المستوى الداخلي بالخوف بالقلق نتيجة فشل جيش الكيان في القيام بالوظيفة التي يعني أخذها على عاتقه منذ نشأة الكيان، ألا وهي الدفاع عن أمن إسرائيل والإيحاء للمواطن الإسرائيلي بأنه أو المستوطن الإسرائيلي بأنه لن يتعرض للأذى، وأنه يعني كجيش إسرائيلي قادر على أن يبعد التهديد ويبعد شبح الحرب عنهم. نعم. أي أنه يعني يحاول في مكان ما أن يعني يغطي بضجيج أو برصاصه الذي يقتل المدنيين وبضجيج طائراته على فشله في تحقيق المهمة التي يعتبرها الأسمى والتي وجد من أجلها والتي كانت ركيزة أساسية لنشأة الكيان الإسرائيلي، حيث أن هذا الكيان قام على فكرة بأنه هناك جيش قادر على أن يضمن لهؤلاء المستوطنين الأمن ويبعد عنهم شبح تهديد أي خطر أو شبح أي خطر، وهو القادر على أن يضمن لهم العيش بسلام وأمن في هذا الكيان أو في أرض فلسطين.
نعم. طيب إلى لبنان، يعني أهلنا في لبنان ينطلقون اليوم إلى قرى الجنوب التي لم ينسحب منها الاحتلال في إطار حملة أحد العودة 2، ماذا في واقع الحراك الجماهيري اليوم وكيف ينعكس على الموقف الرسمي؟
أولا بالنسبة للحراك يمكن أن نقول أن هذه هي طبيعة أهل الجنوب، هذه هي طبيعة بيئة المقاومة، حيث أن يعني مخطئ من يظن أن المقاومة متقدمة على بيئتها، بل على العكس من ذلك، البيئة هي دائما المتقدمة وهي التي تدير العمل المقاوم وهي التي توجه العمل المقاوم. وبالتالي يعني يجب أن نقول بأن البيئة الحاضنة اليوم هذا الحراك الشعبي تأكيد على أنه للمقاومة ألف وألف طريقة للتحرك، وبأن هذه البيئة يعني ليست يعني لا تتحرك بتوجيهات، إنما تتحرك انطلاقا مما تعتبره أسس على مستوى وعيها الجماعي. وبالتالي يفترض أن نقول أن ما تقوم به هذه البيئة يشكل فشلا للمشروع الاستراتيجي الإسرائيلي والأمريكي الذي كان يستهدف طوال الفترة السابقة حتى قبل الإسناد فصل البيئة عن المقاومة وإظهار المقاومة على أنها مشروع خارجي، مشروع ذات أهداف خارجية. هذا أولا. ثانيا يعني هنا للأسف يعني الدولة اللبنانية، السلطة في لبنان دائما ما تسير في تعاطيها مع الكيان الإسرائيلي وفق المنهاج الرسمي العربي، أي التنديد والإدانة واللجوء إلى المنظمات الدولية واللجوء إلى القرارات الدولية ومحاولة الضغط على الكيان من قبل حلفائه، مع العلم أنهم على يقين بأن هذه الوسائل لن تؤدي إلى نتيجة. اليوم الدولة اللبنانية تجد نفسها في مكان ما يعني أمام يعني أمام مهمة إعادة قراءة الموقف ومحاولة الاستفادة من أدوات القوة التي تملكها من خلال تمسك الشعب بأرضه وتمسك الشعب بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورفضه أي مسار ليكرس الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. هنا يفترض أن نشيد بدور الجيش اللبناني الذي لم يقبل بأن يقوم بالمهمة التي أردها الأمريكي له، بمعنى منع المواطنين من الدخول إلى قراهم، وإنما يعني على الرغم يعني لم يكتفي بأنه رفض القيام بهذه المهمة وإنما واكب هؤلاء المدنيين، حيث أنه يسير إلى جانب أهل الجنوب كتفا إلى كتف من أجل تحرير أراضي. لذلك يعني كل هذه الوقائع، وهنا أشير إلى معادلة شعب زائد جيش تساوي مقاومة، يفترض أن تقرأها الدولة اللبنانية بإيجابية، ويفترض أن تقرأها على أنها من أدوات القوة التي من خلالها يمكن أن تواجه المسار الذي يحاول الغرب وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية ويحاول الكيان الإسرائيلي أن يجعل الدولة تلتزم به، وهي أن تكون بمثابة ضابطة عدلية للكيان الإسرائيلي تقوم بالمهام التي يطلبها منه.
طيب، الحدثان في غزة وجنوب لبنان يعني يلقيان بثقلهما على واقع المنظومة السياسية في حكومة الاحتلال. على صعيد غزة يعني حرب لم تؤدي إلى نصر بل هزيمة مطلقة، هذا ما يعبر عنه بعض الساسة في الكيان. على صعيد جنوب لبنان تحذيرات من مغبة التمادي في المواجهة مع حزب الله. كيف يمكن تناول تداعيات الحدثين على مستوى الكيان؟
هنا سأنطلق من فكرة أن جبروت القوة الذي يعني يشعر به الكيان الإسرائيلي في المنطقة، وأنا لا أتحدث عن طوفان الأقصى وما بعده، إنما طوال الفترة السابقة منذ 48 جعله في مكان ما عندما يدخل في مغامرة أو يدخل في حرب يضع أهداف أقل ما يقال عنها أنها خيالية. يعني يفترض دائما بأهداف الحرب أن تكون واقعية، وهنا الكيان الإسرائيلي كما العادة يخطئ ويذهب باتجاه وضع أهداف للمعركة تكون غير قابلة للتحقيق، لأنها لا ترتبط بمفهوم كسر قوة عسكرية عند الطرف الآخر، إنما القضاء عليه وعلى وعيه الجماعي والفكري والعقائدي والتاريخي. وبالتالي يعني بطبيعة الحال هذا هو الأساس الذي يمكن أن نقول أنه كسر الإجماع الإسرائيلي، والذي جعل من الحكومة الإسرائيلية اليوم تعاني من مشكلة الانقسام. أنا أعتقد أنه يعني على الرغم من كل ما يشاع اليوم في الداخل الإسرائيلي بأن هناك من يهدد بأنه إذا لم تعودوا إلى الحرب سننسحب وما إلى ذلك، أولا هم لن يعودوا إلى الحرب، وأنا أعتقد ذلك لأنه 15 شهر من الحرب لم تؤدي إلى نتيجة، لم يطلقوا سراح أي أسير بالقوة. ثم يعني أن هناك نقطة أخرى أنه يعني بموضوع الولايات المتحدة الأمريكية يفترض أن لا نهمل هذا المعطى، حيث أن دونالد ترامب هو الذي يدير المعركة وهو الذي يدير التحرك الإسرائيلي اليوم، واليوم في الإعلام يقولون أنه لا، بنيامين نتنياهو لن يسمح بمناقشة إعادة العودة إلى الحرب لأنه لا يريد حرب. وبالتالي على بنيامين ما يفعله بنيامين نتنياهو اليوم هو محاولة يعني بس بعض الأخبار علها يعني بضجيجها إذا صح التعبير تبعد الأنظار عن واقعه الضعيف في الداخل الإسرائيلي، وتبعد الأنظار عما يمكن أن نقول أنه يعني فشل في موضوع تحقيق الأهداف. وهنا سأشير إلى نقطة، البعض يأتي ويقول والدمار الذي يسببه الكيان وما إلى ذلك، دائما نتائج المعركة العسكرية لا تقاس بالدمار ولا بقتل المدنيين ولا حتى بعدد الشهداء، إنما تقاس بالأهداف. يعني في مكان ما المقاومة في لبنان أو في غزة كانت تقاتل عدوا يتمتع بتكنولوجيا وبأسلحة متطورة جدا، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك شهداء، ولكن الأمر لا يتعلق بما سقط من شهداء، إنما يتعلق بأنه هل استطاع الكيان الإسرائيلي أن يحقق أهداف إن كان في قطاع غزة أو في لبنان هو لم يحقق أي من الأهداف المرسومة، ولذلك يلجأ اليوم إلى ما هو يمكن أن نقول أنه معركة سياسية تستهدف الضغط على المقاومة وعلى بيئتها إن كان في لبنان أو في الكيان الإسرائيلي، علّه يقطف بعض الإنجازات في هذا الوقت المستقطع قبل أن يصل إلى وقف إطلاق النار الدائم.
طيب، ماذا في قراءتكم لمسار تطور الأحداث في المنطقة على أرضية التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة ترامب؟ إن بصدد تهجير أهالي القطاع أو الغطاء المؤمن للاحتلال في جنوب لبنان، حسب متابعتكم كيف يمكن تناول هذه التصريحات؟ كيف ستنعكس على مسار الأحداث؟
هي تعبر عن القوة الأمريكية في المنطقة، ولكن هذه القوة ليست مطلقة، يفترض أن ننطلق من هذه الفكرة، ولكن الموضوع هو على علاقة بأنه من سيقاوم الولايات المتحدة ومشروعها ومن سيطيع المشروع الأمريكي في المنطقة. حتى اللحظة يمكن أن نقول أن دول التطبيع لم تصل إلى أو لم ترتقي إلى المستوى الذي يمكن من خلاله أن نقول أنها ستقاوم، هي الآن تبحث في كيفية الالتفاف على المشروع الأمريكي. وهنا يعني أنا أعتقد أنه من الطبيعي على الأمريكي الذي يشعر بهذه القوة وبهذه الطاعة العربية له أن يذهب باتجاه مشاريع تحاول أن يعني تهجر الفلسطينيين من أراضيهم. كذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان، طالما أن الواقع اللبناني مرتهن للقرارات الدولية وللجنة الخماسية وما إلى ذلك، فإن الكيان الإسرائيلي سيبقى يتصرف وفق يعني منطق الاستعلاء ووفق منطق التكبر ومحاولة قطف الإنجازات. ولكن يجب أن نشير إلى نقطة، لأنه بالمبدأ عندما قلت أنها ليست قوة مطلقة، طب على سبيل المثال هذه هي كندا تفرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأمر بالنسبة للمكسيك هناك سلوك مضاد. يعني دول العالم اليوم حتى الصين ليست منبطحة أمام الأمريكي، المشكلة فقط هي في الدول العربية. ولكن يعني من ناحية أخرى هناك بصيص أمل في هذه المنطقة، أن هذه المقاومات الممتدة في بعض الدول العربية مصرة، ما زالت مصرة على أن تحقق هدفها، وهي ليست منفصلة عن الواقع المجتمع الذي تعيشه، وبالتالي تملك من أدوات القوة ما يمكنها. وعلينا أن لا ننسى على سبيل المثال في جنوب لبنان في ثمانينيات القرن الماضي، حينما كان المقاوم اللبناني يدخل بين الإسرائيليين بجسده ويفجر جسده في هذا المحتل بما أجبرهم على الخروج من لبنان. إذن الخيارات واسعة، المقاومة ليست ضعيفة، نعم المشروع الأمريكي مشروع قوي في هذه المرحلة، ولكن يجب أن نشير إلى أن المقاومة تملك اليوم من نقاط القوة أكثر بكثير مما كانت تملكه سابقا، مع الإشارة إلى أنها سابقا نجحت وانتصرت، وبالتالي من الطبيعي في هذه المرحلة أن تكون قادرة على تحقيق الهدف. بالنسبة لغزة سأشير إلى هذه النقطة، الشعب الغزاوي هو الذي يقرر، والمقاومة في غزة هي التي تقرر، ليست مصر، ليست الأردن، وليست الولايات المتحدة هي التي تقرر إذا كان الشعب الفلسطيني سيخرج. وحتى اللحظة أثبت الشعب الفلسطيني في غزة أنه متمسك بالأرض، ويدل على ذلك المسيرات يعني باتجاه شمال قطاع غزة، حيث يعني خرج آلاف الفلسطينيين سيرا على الأقدام ليعودوا إلى مناطق أقل ما يقال عنها أنها سويت بالأرض.
ويعني برأيكم هذا المخاض الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، برأيكم انتهى؟ يعني نحن أمام مرحلة جديدة أم أن المخاض مستمر؟ باختصار لو سمحتم.
لا أعتقد أن المخاض مستمر. المقاومة خرجت اليوم يعني إذا فينا نقول محققة الكثير من الأهداف، وهي لم تكسر، والمشروع ما زال موجود، وبالتالي قد نشهد في هذه المرحلة إعادة قراءة للمتغيرات وأدوات القوة التي تستخدم ضد المقاومة. وبالتالي أنا أعتقد أن المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات. بطبيعة الحال المقاومة ستكون لها كلمة قوية، وهذا المشروع يعني المشروع الاستيطاني الإحلالي الإسرائيلي يعني يتعارض مع القانون الطبيعي ومع الحق الطبيعي والحق الإلهي، وبالتالي مسار التاريخ يؤكد أن هذه المقاومة طالما أنها تتحرك فإنها ستضمن الانتصار في القادم من الأيام.
شكرا لك الأستاذ وسام إسماعيل، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل، على هذه المشاركة.
شكرا لك.
نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي والريح ما قدرت تكسر إلنا راي.
نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي والريح ما قدرت تكسر إلنا راي.
نمشي والرعب سابقنا، بالقوة الله قوتنا، لا يوم احنينا جبهتنا. نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان نار المقاومة وحسابات الكيان، حيث تحدث عن الصورة التي تعكسها غزة في ظل عملية تبادل الأسرى، وعن حراك أهلنا في جنوب لبنان بمسيرة أحد العودة اثنين، وأيضا تداعيات الحراك شمالا وجنوبا على واقع الكيان. وفي سياق أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم، شن الاحتلال في ساعات فجر الأحد عدوانا على مناطق مختلفة شمالية الضفة الغربية، وقد تصدى المقاومون الفلسطينيون لقوات الاحتلال. وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين خوضها معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في المخيم بزخات كثيفة من الرصاص محققة إصابات مؤكدة. وأعلنت أيضا سرايا القدس كتيبة طوباس أن مقاتليها في قرية الفارعة تصدوا لقوات الاحتلال في محاور القتال بزخات كثيفة من الرصاص، كما واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة وبلدة الطمون جنوب طوباس، واقتحمت أيضا مدينة طولكرم ومخيمها. وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم الفارعة في طوباس، تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجز الحمراء. وانتشرت قوات المشاة التابعة لجيش الاحتلال في محيط مخيم الفارعة، حيث داهمت عدة منازل في محيطه، بالإضافة إلى انتشار المشاة داخل المخيم. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون، وأفادت مصادر محلية بانتشار لقوات المشاة التي داهمت عددا من منازل الفلسطينيين. وفي طولكرم داهمت قوات الاحتلال بالكلاب البوليسية منازل الفلسطينيين في أحياء متفرقة من المدينة وضواحيها، ولا سيما في الحي الشرقي وضاحية الطياح وحي الرشيد في ضاحية ذنابة. هذا وأضاف الإعلام الفلسطيني أن الاحتلال حاصر مستشفى الشهيد ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وعرقل عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية، وأدى العدوان إلى تدمير كامل البنية التحتية وانقطاع الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وإنترنت واتصالات، فضلا عن نقص في المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب وحليب الأطفال. وفي الضفة الغربية أيضا، حيث شهدت مدينة رام الله يوم أمس حشدا جماهيريا في رام الله لاستقبال الأسرى المفرج عنهم، وذلك رغم التحذيرات التي وجهها جيش الاحتلال لأهاليهم. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية صوب المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله في محاولة منها لمنع المواطنين من الاحتفال بتحرير الأسرى. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
32 أسيرا فلسطينيا من بين 183 عدد أسرى الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى في مرحلتها الأولى، حملتهم باصات الصليب الأحمر من معتقل أوفر إلى مدينة رام الله، ومن بينهم أسرى كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد دون أن ينقطع الأمل عندهم.
ولا حدا من الشعب الفلسطيني كان يتوقع، لا أحد كان يتوقع يعني هذا الإفراج بفضل الله.
كما كان من بين المحررين أسرى يقضون أحكاما بالسجن عالية انتظرتهم أسرهم بفارغ الصبر ليلتم الشمل وتعلو الفرحة.
ايش كنت محكوم
26 سنة؟ الحمد لله أنا سعيد قدام ولاد شعبي، الحمد لله هذا استكبار وإحنا كلنا بنعتز فيه.
قد ما أعبر لك مش أوصف لك الحال اللي إحنا فيها بعد 7 أكتوبر.
تعرضتوا لاعتداءات؟
24 ساعة اعتداءات.
مثل؟
كل شيء، الجسدي، النفسي، الأكل، الشرب، الماء، بشكل تهجم، كل شيء.
أبو محمد.
والتقى رفاق السجن الذين باعدت بينهم زنازين الاحتلال والسنين بأحضان دافئة تختزن حكايا وتفاصيل.
عاش معنا سواء بالسجون أو خارج السجون، عاش معنا مع عائلاتنا مع أهلنا.
هم حالة بطولة، حالة صمود، حالة كفاح، رموز كفاح للشعب الفلسطيني.
تشر بنت عمرها شهر تلالك اهم متجوزة، الحمد لله. الاخرى اخوه وابن عمي مؤبد طلع معها، الحمد لله.
ولم تتمكن عوائل بعض الأسرى من الوصول إلى رام الله قادمة من أماكن سكنها لاستقبال أحبتها بفعل الحصار المشدد والحواجز العسكرية التي نصبها الاحتلال على المدينة.
من هي أهلي وسطهم استكيت بهم الحمد لله رب العالمين، بشكر الله الحمد لله اللي الله وصلنا هنا ورجعنا الشعب الفلسطيني ورجعنا بهن الحمد لله رب العالمين.
وفي كل مرة يتحرر الأسرى تفاجئهم الحياة بالكثير من المتغيرات وبوجوه جديدة لم تعتدها عيونهم.
21 سنة ونص هاي آخر حبسة، محكوم 28 سنة لك.
المجاعة داخل السجون للغاية، الأمراض تدب في كل الأسرة بالذات السكابيوس والجرب وعدم إعطاء الأدوية، والعنف ما زال موجود داخل السجون.
الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لتبادل الأسرى مع الاحتلال جاءت لتؤكد بأن المقاومة التي استطاعت تحرير هؤلاء جديرة بتحرير فلسطين.
وفي سياق الحركة الأسيرة، أكد مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة أن صفقة طوفان الأحرار مستمرة، وأن إرادة المقاومة لن تتوقف حتى تحرير كل الأسرى من سجون الاحتلال. وخلال تصريح صحفي قال القدرة إن معادلة الأسرى أصبحت اليوم جزءا من معركة التحرير الشاملة التي يكتب الشعب الفلسطيني فصولها بصموده، ويسطر فيها الأسرى الأبطال ملحمة من الثبات في وجه الاحتلال في الوقت الذي تؤكد المقاومة فيه التزامها بواجبها الوطني والإنساني تجاههم. وحيا مدير مكتب الأسرى أبطال المقاومة الذين أوفوا بعهدهم وقدموا التضحيات ليعود الأسرى إلى ديارهم، وأهل غزة الصامدة الذين احتضنوا المقاومة وقدموا التضحيات العظيمة.
خطوة دخول الأهالي إلى بلدة عيترون أي قد تكون عامل محفز لأهالي القرى الثانية من أجل يعني الحضور إلى ساحات التجمع أمام يعني النقاط الموجودة عند مداخل القرى، وهذا ما حصل فعليا في بلدتي مارون وبلدة يارون، حيث ترتفع تدريجيا حركة الأهالي باتجاه هذه المناطق، ويعني نشاهد حافزية لدى الأهالي من أجل محاولة الدخول مجددا إلى بلداتهم، وخاصة في بلدة مارون. يعني هناك حديث ما بين الأهالي عن نيتهم أيضا محاولة التقدم باتجاه البلدة خلال الساعات القادمة، ويعني هذا ليس بجديد على أهالي بلدة مارون الرأس، لأن خلال الأسبوع الماضي كان هناك أكثر من محاولة للدخول إلى البلدة، كان يوم الأحد الماضي أو في منتصف الأسبوع الماضي. بطبيعة الحال إلى جانب يعني عدد من فعاليات بلدة مارون، الحاج عدنان علوي يعطيك ألف عافية، اليوم أنت كرئيس بلدية مارون من الحاضرين هون في بلدة مارون وعن مدخل بلدة مارون الرأس، اليوم من خلال هذا التواجد اليوم شو الإصرار، من شو الكلمة اللي بتكون تقولوها من خلال تواجدكم هون في هذه البلدة؟
الرسالة الواضحة والجلية هي أن هذا الشعب متمسك بأرضه، وهذه الروحية المرعبة للعدو الإسرائيلي، أن الشعب المقاوم يمتلك هذه الروحية ويقف أمام أعتى جيوش من دون أي أدوات قتالية. هذا ما يجب الإصرار عليه والخوف منه دائما. الروحية التي يمتلكها الشعب الجنوبي وبالأخص القرى المحاذية الذين يحاولون بشكل يومي الدخول إلى قراهم، هذه الروحية هي الأساس، هي المقاومة، وهي التي لا يمكن انتزاعها أو التخلي عنها ولو اجتمع العالم كله.
يعني بشكل عام هذه النقطة التي نقف فيها ما كنا لنقف فيها خلال الأيام الفترة الماضية لولا وصول الأهالي الأسبوع الماضي يوم الأحد الماضي إلى هذه المنطقة، ووجود يعني وتقدم الجيش اللبناني إليها خلال بعد تقدم الأهالي الأسبوع الماضي، وباتت يعني النقطة يتجمع بها الأهالي بشكل يومي. وكما ذكرنا هناك كان عدة محاولات للأهالي خلال الأسبوع الماضي للدخول إلى البلدة من أكثر من اتجاه، وبالفعل بالفعل نجحوا في منتصف الأسبوع عندما وصلوا من مرتفع كحيل إلى داخل بلدة مارون، ولكن تقدمت إليهم قوات العدو الصهيوني وأطلقت الرصاص باتجاههم واعتقلت يعني حينها 4 أشخاص وأبقت على 1 بعدما أطلقت سراح 3 منهم. أما على الصعيد هذا اليوم كان العدو الصهيوني بعد ما عمد أهالي البلدة إلى رفع الأعلام اللبنانية عند الأشجار الموجودة على جانبي الطريق، عمد إلى إطلاق عدد من الرشقات النارية في محيط مكان تجمع الأهالي. وأيضا في بلدة يارون كان العدو صباحا أطلق عدد من الرشقات النارية باتجاه أحد المنازل وأيضا باتجاه كاميرا إعلامية كانت موجودة في المكان، وخلال الساعة الماضية عمد العدو الصهيوني إلى إلقاء قنبلة صوتية في محيط الساحة التي يتجمع فيها الأهالي في بلدة يارون.
كان هذا صوت الزميل حسان الزين في تقريره عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، حيث أفادت الأنباء عن تمكن الأهالي من دخول بلدة عيترون. هذا وقالت صحيفتها أرتس العبرية إن جميع المستوطنين يدركون أن حزب الله لم يهزم وأنه لا تزال لديه قدرات عسكرية وحافزية لمواصلة العمل. وفي وقت سابق أقر الإعلام العبري أن حزب الله يمكنه الاستمرار في استنزاف تل أبيب وإطلاق قذائف المدفعية والصواريخ لأشهر طويلة. وكانت المستشارة الإعلامية في كيان الاحتلال إليت فريش قد أقرت في وقت سابق في حديث إلى القناة 12 العبرية بأن حزب الله لا تزال لديه قدرات إطلاق وقدرات عسكرية ولا ينبغي لتل أبيب أن تخطئ في هذا التقدير، وأكدت أن قوات الحزب البرية لم تمس تقريبا، محذرة من أن جيلا جديدا يرفع رأسه من بعد الاغتيالات وهي مسألة وقت. وفي شمال لبنان ودعت مخيمات أهلنا اللاجئين عددا من الشهداء الذين ارتقوا في جنوب لبنان على طريق القدس، مع الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
على طريق القدس شهداء جدد قدمتهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث انضم المجاهد إضاء 70 إلى من افتدوا الوطن بأرواحهم.
الحمد لله رب العالمين، الله أكرم والله يتقبله بمنزلة الشهداء ويعيني على تربية هالبنت ويصبرنا عفراقه. الحمد لله رب العالمين، هذا الشيء أكيد شرف وعز لإلي.
5 أشهر غاب وعم الامتحان وجاب الشهادة الحمد لله ناجح بامتياز، وربنا اصطفاه من بين الناس كلها.
فخورون بشهادة ابننا كما عوائل السعداء أكدت العائلة، والوصية الأساس حفظ المقاومة ودماء الشهداء
بحزب الله وعلى رأس الأمين العام، لأنه هو أب شهيد وبالآخر هو شهيد. هاي وردة، هاي بنت الشهيد، هاي وردة زرعنا إياها، عارف كيف؟ كلاتنا مشروع شهادي،
أنا راح أكون وراه ولو آخر قطر الدم، كلياتنا أنا وولادي وكل العالم، إحنا فدا فلسطين وفدا الأرض.
وكانت الجبهة الشعبية ودعت في معركة أولي البأس 3 شهداء رووا بدمائهم ترب الجنوب.
كان مصر أن يكون على الحافة الأمامية في عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. نحن كشعب فلسطيني جميعنا نريد أن نعود إلى فلسطين، وهذه العودة لن تتحقق إلا من خلال المقاومة.
ويؤكد أبناء مخيم نهر البارد فخرهم بأنهم شركاء في المواجهة البطولية مع العدو، مشددين على أن المقاومة مستمرة حتى العودة، وأن طريق استعادة المقدسات معبد بالدماء والتضحيات.
عودة إلى غزة والدفعة الأولى من المرضى والمصابين، معظمهم أطفال، غادروا البارحة من معبر رفح بعد 9 أشهر من الحصار ضمن إطار الاتفاق الذي فرضته المقاومة على الاحتلال. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم يضعف قلب أسيل ولم تستسلم للمرض. أسيل غزية صغيرة صبرت على آلامها حتى انتصرت غزة، واليوم تنتزع حقها بالعلاج المنقذ لحياتها بعد 9 أشهر من الحرمان.
أسيل.
حاليا عندها كمان مشكلة، عندها ضيق في الشريان الأورطي، بدها كمان عملية جراحية قلب مفتوح.
فرحة أسيل بالسفر للعلاج لم تكتمل، فرحتها بقيت منقوصة لعدم إدراج اسم شقيقتها ابنة 3 أعوام ضمن كشوفات السفر. حالها حال الكثيرين ممن تشتتت أسرهم،
رغم أني أنا مسجلة في التحويل لأخواتها التنتين معنا مرافقات، ولكن أبلغنا أنه تنسيق فقط للطفلة المريضة والأم.
شريان حياة، بهذه الكلمات وصف والد الطفل المصاب أحمد أبو دقة معبر رفح بالنسبة لأبناء القطاع، وأعرب عن أمله في عودة نجله إلى القطاع على طريق الشفاء التام.
أم أحمد هلقيت له 5 شهور متصاوب، بس مشان إصابته خطيرة وفي الرئة وبتعب عنده، بتتعب الرئة عنده، لازم يقال له لازم يسافر على طول.
بعد طول انتظار يبدأ 50 مريضا وجريحا فلسطينيا رحلة علاجهم برفقة منظمة الصحة العالمية، معظمهم من الأطفال المرضى بالسرطان والقلب. المنظمة قالت إن ما يزيد عن 14,000 شخص لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء الطبي خارج غزة للتعافي أو للبقاء على قيد الحياة.
وعلى صعيد المحافل الدولية، تزداد عزلة كيان العدو على خلفية جرائم الوحشية في قطاع غزة، ويتجلى ذلك في تشكيل تحالف دولي يحمل اسم مجموعة لاهاي ويهدف إلى محاصرة الكيان المؤقت وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. التفاصيل في تقرير الزميلة ماجدة مشلاوي.
في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأمريكية وحليفتها تل أبيب إلى مصادرة حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه عبر محاولة فرض مشروع التهجير، خرجت إلى العلن مبادرة وصفت بالاستثنائية وغير المسبوقة، قوامها تشكيل تحالف دولي لأول مرة يتصدى بشكل واضح وعلني رغم كل الضغوط والترهيب إلى العمل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. فتحت عنوان مجموعة لاهاي، أعلنت 9 دول من بينها جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا تأسيس هذا التحالف لتحقيق هدفين رئيسيين، هما دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وتنسيق الجهود لملاحقة إسرائيل والتصدي لانتهاكاتها للقانون الدولي.
We will take further effective action.
سنواصل اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وندعو جميع الدول للانضمام إلى تحالفنا واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هذه الأهداف ودعم جهود إحلال السلام والعدالة. كما اتفقنا على دعم طلبات المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتوقيف بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف جالانت على خلفية حرب الإبادة في غزة.
دول مجموعة لاهاي أكدت في بيانها المشترك رفضها التزام الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها كيان العدو بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. كذلك توافقت على منع رسوب السفن التي تستخدم لنقل الأسلحة أو الوقود العسكري إلى كيان العدو في أي ميناء من موانئها.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى سنشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة ستنتصر على كيان الاحتلال الصهيوني.